السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن درسنا اليوم بعد العصر من يوم الجمعة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع فيه بحمد الله شرف المكان وشرف الزمان وشرف العمل. أما شرف المكان فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها، وهذا المسجد ثاني المساجد في الأرض. هذا المسجد خص بعبادة شريفة مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لا تجوز إلا فيه، ألا وهي عبادة شد الرحل إلى مكان يقصد لشرف فيه لا يوجد في غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. فهذه البقاع الثلاثة من الأرض خصت بهذه العبادة الشريفة، فلا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلده إلى بلد آخر بقصد فضل لا يوجد إلا في ذلك المكان، إلا إلى المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو هذا المسجد، والمسجد الأقصى في فلسطين. كما أن هذا المسجد قد خص بفضيلة، وهي أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمن صلى في هذا المسجد صلاة كان ذلك خيرا له في الثواب والفضل من صلاته ألف صلاة مثلها في مكان آخر غير المسجد الحرام. وأما شرف الزمان فهذا يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، أجرى الله فيه أحداثا عظاما، وسيجري فيه أحداثا عظاما. ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تيب عليه عليه السلام، وفيه أهبط إلى الأرض، وستقوم الساعة يوم الجمعة، فلا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وهو يوم عيد للمسلمين، كما أخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم علمت الأمم فضله فطلبته، فأضل الله عنه اليهود طلبوه فأضل الله عنه اليهود، فكان يومهم يوم السبت، وطلبه النصارى فأضلهم الله عز وجل عنه، فكان يومهم يوم الأحد، وهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم الشريف، فكان يومهم يوم الجمعة. وهكذا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون في الزمان، الأولون في الفضيلة، والأولون الأكثرون يوم القيامة. وهذا اليوم الشريف فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة قد اختلف فيها العلماء، وأصح الأقوال الواردة فيها قولان: القول الأول إنها عند صعود الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، وقد قال بهذا عدد من الصحابة وجمع من العلماء. والقول الثاني إنها بعد العصر، وهي ساعة قليلة، أي في هذا الوقت الذي نجلس فيه. فإن قال قائل: كيف تكون بعد العصر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي؟ والمعلوم أن الصلاة بعد العصر منهي عنها. قلنا إن المسلم إذا صلى العصر وبقي في المسجد فهو في صلاة، فما دام أنه باق في المسجد ولم يحدث فهو في صلاة، فيرجى أن يصيب هذه الساعة الشريفة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأما شرف العمل فهذا طلب العلم، وطلب العلم في ديننا له مزية عظيمة وشرف عظيم، وطلب العلم لكل مسلم ولكل مسلمة، لا يخص به الصغار دون الكبار، ولا طلاب العلم دون العوام، بل إن طلب العلم فضيلة وشرف لكل مسلم سلك طريقه. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن وفقه الله إلى الإيمان وكان من أهل العلم رفعه الله عز وجل درجات فوق الناس. والله عز وجل يقول: وقل رب زدني علما. فهذا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يطلب الزيادة من هذا الأمر الشريف، فإذا أمر نبينا عليه السلام بهذا فنحن كذلك ندخل في هذا الأمر تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للمؤمن أن يقول بلسانه وأن يفعل بحاله ما يؤدي إلى زيادة علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إنه شرف وافر وفضل عظيم لطلب العلم من بداية الطلب، فمن سلك طريقا يلتمس به علما، من خرج من بيته وذهب إلى مدرسة أو ذهب إلى المسجد يلتمس. والحظ أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتمس، والالتماس الطلب بذلة، وهذا يدل على أن العلم لا يناله من يطلبه بكبر، فمن كان متكبرا غير متواضع فإنه يحرم العلم ويحرم طلب العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم طريق سالك مستقيم يوصل العبد إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إكراما لطالب العلم. قال العلماء ويؤخذ من هذا أنه يشرع للمسلمين أن يكرموا طالب العلم وأن يعزوه وأن يعينوه، فإن الملائكة لما علمت أن الله يحب طلب العلم وطالب العلم تواضعت له ووضعت أجنحتها إكراما له. والعالم إذا حصل العلم وأصبح عالما فإنه يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها. الله عز وجل يثني عليه ويذكره في الملأ الأعلى، ومخلوقات الله تستغفر له وتدعو له. وهذا أيها الإخوة يدلنا على شرف العلماء في الإسلام، وأن العلماء ينبغي أن يعرف لهم قدرهم وأن يجلهم المسلمون من غير غلو وخروج عن المشروع، وأن يذبوا عن أعراضهم. فلا خير للأمة إلا بوجود العلماء فيها. وفضل العالم الذي يعبد الله بعلم على العابد الذي يعبد الله بجهل كفضل القمر على سائر الكواكب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة شريفة للعلماء، وهي أن العلماء ورثة الأنبياء، وطلب العلم في المساجد له خصوصية وله فضيلة زائدة على فضيلة طلب العلم من حيث ذاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته أو حجته. وطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مزية خاصة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فهذه أيها الإخوة نعم من الله علينا، ذكرتها من باب التذكير لنتذكرها ونشكر الله عليها ونحمد الله عليها ونقوم بحقها. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن القصد وأن يرزقنا سلامة النية وأن يكتبنا من عباده الصالحين الصديقين وأن يجعلنا للمتقين إماما. نحن أيها الإخوة في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يبارك من حضره وأن يبارك من استمعه، نحن في هذا الدرس نتفقه في دين الله عز وجل، نبحث عن الأحكام الشرعية ونقرر ما دلت عليه الأدلة المرعية في أبواب عظيمة من أبواب الفقه هي أبواب المعاملات. وكان درسنا في أحكام الدين، وقد أخذنا جزءا من أحكام الدين، واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل جزءا آخر، فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وإن كان حالا على معسر وجب إنذاره.
نعم، يعني إن كان الدين حالا وكان المدين معسرا عند وقت الوفاء. ومعنى أنه معسر أنه لا يقدر على الوفاء بالدين لقلة ماله، فليس عنده مال بالكلية، أو عنده مال يكفي نفقاته الضرورية، أو عنده مال أقل من نفقاته الضرورية، فهذا معسر. ولهذا قال بعض الفقهاء: المعسر من ثبت أن الداخل إليه أقل من الخارج منه. فإذا كان معسرا فإنه يجب على الدائن على صاحب الحق وجوبا شرعيا أن ينظره وأن يؤخر الأجل، ولا يجوز له أن يحبسه مع الإعسار أو يلزمه بالوفاء مع الإعسار، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي هذه الآية يا إخوة بيان الواجب عند إعسار المدين وحث على الفضيلة. أما الواجب فإن كان المدين ذا عسرة على ما وصفنا فالواجب أن ينظر وأن يؤخر إلى ميسرة إلى أن يزول إعساره. والفضيلة أن يتصدق عليه بإسقاط الدين، أن يتصدق عليه بإسقاط الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن يا إخوة، إذا علم أن المدين معسر فإن الواجب الشرعي أن لا يطالب بالدين ولو كان الدين قد حل أجله. وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من مطالبة المعسرين والتضييق عليهم والسعي في سجنهم حرام لا يجوز ومخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ولكن سيثور سؤال، وهو: ما الذي يدلنا على أنه معسر؟ فإن الباب إذا فتح لكل أحد فإن المدينة إذا جاءه صاحب الحق وقال أدي إلي مالي قال أنا معسر وذهبت حقوق الناس، فكيف يثبت الإعسار؟ هذا ما يبينه ابن قدامة رحمه الله في الجملة التالية.
قال يرحمه الله: وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينه.
نعم، هذه من طرق إثبات الإعسار. يعني إن ادعى المدين أنه معسر وأنه لا مال له أو أنه لا مال له يزيد عن حاجاته الضرورية، فماذا نصنع؟ قال يحلف. يحلف لماذا؟ لأن الإعسار أمر باطن، لأن الإعسار أمر باطن وفيه نوع من التهمة، لأنه ربما أنه يقول أنا معسر وهو يريد أن يدفع صاحب الحق، فلما كان ذلك كذلك تتوجه عليه يمين تسمى عند الفقهاء بيمين التهم، بيمين التهم، فنقول له احلف بالله أنه لا مال لك وأنك غير قادر على وفاء الدين، فإن حلف يكون معسرا ويثبت إعساره ويجب إنظاره، إلا إذا كان يعرف له مال قبل ذلك، فكان يعرف بالمال وادعى الإعسار، فهنا لا يقبل يمينه فقط. مثلا لو أن تاجرا من التجار وكان معروفا بالتجارة في البلد وعليه ديون، فلما حلت الديون قال أنا معسر، فإنه في هذه الحال لا يقبل منه القول ولا اليمين، لأنه يدعي خلاف الظاهر. فكيف نصنع؟ تأتي الطريقة الثانية لإثبات الإعسار، وهي البينة، فيأتي بشاهدين عدلين عارفين يشهدان أنه معسر، فإذا شهد الشاهدان ثبت الإعسار، لأن الحقوق تثبت بشهادة الشاهدين، فكذلك بالنسبة للإعسار. لكن هل يحلف مع الشهادتين؟ يعني هل يكتفى في إثبات إعساره بشهادة الشاهدين أو نطالبه باليمين مع الشهادة؟ قال بعض الفقهاء تكفي الشهادة فإنها بينة شرعية تثبت بها الحقوق، وقال بعض الفقهاء بل يجب أن يحلف مع شهادة الشاهدين. طيب لماذا يحلف؟ قالوا لأن الإعسار أمر باطن فيه شيء باطن والشهادة على الظاهر، فالشهود شهدوا على الظاهر وهم لا يعلمون الباطن، فبقي ما يتعلق بالباطن فنحلفه من أجل الباطن. إذن قالوا الشهادة تدل على الظاهر وبقي شيء يتعلق بالباطن وحقيقة الأمر فنحلفه من أجل هذا الأمر، وهذا قول وجيه له وجاهته، لأن الدين والإعسار فيه غير الحقوق الظاهرة، غير الحقوق الظاهرة، بل فيه أمر يتعلق بالباطن ولا يطلع عليه إلا صاحبه من الناس. أيضا يا إخوة، يثبت الإعسار بإقرار الدائن أن المدينة معسر، بإقرار الدائن أن المدينة معسر، يعني لو أن شخصا جاء وطلب دينه من آخر فقلنا للآخر ادفع له حقه، قال أنا معسر، قلنا ما الدليل على أنك معسر؟ ما الذي يثبت أنك معسر؟ قال هو يعرف أني معسر، صاحب الدين يعرفني حقا. فقلنا لصاحب الدين هل تعرف أنه معسر؟ قال نعم أنا أقر أنه معسر، أصابته جائحة نازلة ذهبت بماله، أنا أعرف هذا. ففي هذه الحال يثبت الإعسار ولا حاجة إلى يمين ولا إلى شهادة، لأن الذي يلزمه أن يؤخره يقر بأنه معسر، فما دام أنه يقر بأنه معسر فإنه يجب عليه أن يؤخره ولا يجوز له أن يطالبه بالدين. نعم.
قال يرحمه الله: وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه.
نعم، يعني إذا كان المدين موسرا بالدين وله مال ويقدر على الوفاء، فإنه يجب عليه شرعا أن يفي بالدين عند استحقاقه. فإن أبى وماطل وأخر ودافع المدين مدة تعتبر تأخيرا، لأن الفقهاء يقولون يا إخوة إذا أخره ليوم أو يومين فهذا يتسامح فيه، لأنه قد يحتاج أن يجمع ماله أو يسيل بعض ماله أو نحو هذا. لكن إذا ماطل وأخره مدة يرى أنه من باب المماطلة ودفع صاحب الحق عن حقه، فإنه يحبس حتى يوفي الدين. وقال العلماء: الحبس حبسان، حبس يقع من صاحب الدين صاحب المال الدائن صاحب الحق، وكيف يحبسه؟ هل يأخذه يغلق عليه غرفة؟ الجواب لا. قال العلماء: يلازمه حتى يضيق عليه، يعني يكون معه، إذا ذهب يذهب معه، وإذا حضر مجلسا يحضر معه، وإذا أراد أن يدخل بيته يمشي معه إلى البيت ويستأذنه في الدخول معه. وأما الحبس الثاني فهو حبس القاضي، حبس الحاكم، وهو أن يحبسه الحبس المعروف. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي، وحسن إسناده الألباني. وجاء في الصحيحين: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني أن تأخير الموسر سداد الدين ظلم، وما دام أنه ظلم فإنه يحل عرضه ويحل عقوبته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم أباح الله له أن يذكر ظالمه بما ظلمه به. فمعنى لي الواجد هنا في الحديث يعني تأخير الموسر سداد الدين، وعبر بالواجد وهو أبلغ، لأن الواجد هو الذي يجد سداد الدين ولو لم يكن غنيا لكنه يجد سداد الدين. فإن مطله وتأخيره ظلم، ومعنى يحل عرضه لا يعني أن عرضه أصبح حلالا وأن امرأته أصبحت حلالا، لا، المقصود أن عرض المسلم مصان، عرض المسلم حرام على المسلم، ولا يجوز أن يسبه ولا يجوز أن يغتابه، وهذا من حفظ عرضه إلا إذا ظلم. وهذه إحدى المواطن التي تستثنى من مسألة الغيبة. فمعنى يحل عرضه يعني يحل لصاحب الحق أن يقول إنه ظالم أو إنه مماطل أو التعبيرات التي يعبر بها الناس في العادة، مثل يقولون حرامي، فلان حرامي لأنه أنكر الحق، فهذا جائز بنص القرآن في عمومه ونص السنة في خصوصها. ومعنى يحل عقوبته قال العلماء يعني يحل حبسه، فالعقوبة هنا معناها الحبس، العقوبة معناها الحبس. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
نعم، هذا الذي يسمى بالمفلس. والإفلاس في الشرع يا إخوة يراد به معنى في الآخرة ويراد به معنى في الدنيا. أما المعنى في الآخرة فالمفلس الذي تغلب حقوق الناس حسناته والعياذ بالله يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا هو المفلس يوم القيامة، وهو شر المفلسين. وأما في الدنيا فالإفلاس في الشرع يطلق على معنيين: الأول أن يستغرق الدين مال المدين فلا يكون في ماله وفاء بديونه. ومعنى هذا أن تكون الديون الحالة أكثر من ماله الذي في يده. والمعنى الثاني أن لا يكون له مال أصلا، أو يكون الداخل عليه من المال أقل من الخارج منه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. والمفلس في باب الديون يا إخوة هو الذي يكون له مال لكن ديونه الحالة أكثر من ماله. المفلس إذا قيل المفلس في باب الديون هو الذي يكون له مال، ربما عنده ملايين، ربما عنده مليون أو عنده مليونان، ولكنه مفلس. لماذا؟ لأن ديونه الحالة عليه أكثر من ماله الذي في يده. فلو كانت عليه ديون تبلغ 5,000 وهي حالة، وعنده 3,000,000 فهو مفلس. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا في باب الديون الموسر والمعسر والمفلس. الموسر هو الذي يقدر على وفاء ديونه، هذا يسمى موسرا، ولا نقول إنه الغني لأنه قد يكون موسرا وهو فقير. ومعنى أنه موسر يستطيع أن يوفي الديون ويفي بالديون، فهذا موسر. وأما المعسر فهو الذي لا يقدر على وفاء الدين لقلة ماله، فلا مال عنده يزيد على نفقاته، هذا معسر. وأما المفلس فهو الذي لا يقدر على وفاء الدين لأن ديونه الحالة تغلب ماله، هذا مفلس، ديونه الحالة تغلب ماله. فهذا هو المراد بالمفلس، وهو الذي معنا هنا. طيب، العلماء يقولون يا إخوة المفلس قبل الحجر عليه كسائر الناس، يبيع ويشتري ويهب ويتصدق. يعني لو أن شخصا عنده 1,000,000 ريال وعليه ديون حالة 5,000,000 ريال هو مفلس، لكن لم يحجر عليه يجوز أن يبيع وأن يشترى منه وأن يهب وأن يتصدق. هذا قول جمهور العلماء، لأنه الأصل ولم يوجد ما يمنعه من ذلك. والمفلس إذا لم يطالب غرماؤه بالحجر عليه لا يحجر عليه، فلا يحجر عليه بمجرد أنه أفلس، وإنما يحجر عليه إذا طالب الغرماء أو وكلاء الغرماء أو أولياء الغرماء. إذا طالب الغرماء صاحب الدين أو وكلاء الغرماء، تاجر له ديون وله وكيل، فإذا طالب الوكيل بالديون كأن التاجر هو الذي طالب. أو أولياء الغرماء، لو كان الغريم صبيا أو سفيها وله ولي فلا بد من مطالبة الغرماء أو وكلاء الغرماء أو أولياء الغرماء. وليس للقاضي أن يحجر عليه بدون طلب، ليس للقاضي أن يحجر عليه بدون طلب إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة؟ إذا كان الغريم يتيما ولا ولي له فإن للقاضي أن يحجر عليه، لأن القاضي ولي اليتيم. يعني لو كان الولي لو كان الغريم يتيما وقد مات وليه ولم يكن له ولي وأفلس المدين، فإن للقاضي أن يحجر عليه لأن القاضي ولي اليتيم. طيب، إذا علم الغرماء الذين لهم ديون حالة بأن المدينة مفلس وطالبوا بالحجر عليه ومنعه من التصرف في أمواله، فإنهم يجابون إلى ذلك عند جمهور العلماء، ويجب على القاضي أن يحجر عليه بطلبهم لتعلق حقهم بماله. وقال بعض الفقهاء بل هو كالموسر الممتنع، يحبس حتى يوفي الدين، وقول الجمهور أصوب وأوفق لقواعد الشريعة أنه يحجر عليه بطلب غرمائه. طيب، إذا حجر عليه ماذا يترتب على هذا؟ هذا ما يبينه ابن قدامة رحمه الله. نعم.
قال يرحمه الله: فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه.
نعم، تقدم معنا يا إخوة في الدروس أن الحجر هو المنع من التصرف في ماله، فإذا حجر عليه بحكم القاضي فإن تصرفه في ماله على أقسام. انتبهوا لهذا. القسم الأول: تصرف ينفع الغرماء ولا يضرهم، ومعناه يا إخوة كل تصرف يزيد في مال المدين، كل تصرف يزيد في مال المدين، مثل أن يقبل الهدية وأن يقبل الصدقة فإنه لا يمنع من هذا، لأنه ينفع الغرماء ولا يضرهم. فإذا قبل الصدقة زاد ماله فانتفع الغرماء، إذا قبل الهدية زاد ماله فانتفع الغرماء. والقسم الثاني: التصرفات الضارة بغرمائه كالهبة والصدقة، وضابطها أيها الإخوة كل تصرف ينقص المال، كل تصرف ينقص المال، مثل أن يهب سيارته لآخر، إذا وهب سيارته لآخر أضر الغرماء لأن السيارة ستسقط، أو يتصدق من ماله فإنه يضر الغرماء، وهذا التصرف يمنع منه ولا يصح ولا ينفذ. فلو وهب سيارته حال الحجر عليه إلى غيره لم تصح هبته. والقسم الثالث: تصرفات تحتمل النفع وتحتمل الضر، تحتمل أن تكون نافعة وتحتمل أن تكون ضارة، مثل البيع يحتمل أن يبيع السلعة بثمن أعلى من قيمتها فينفع الغرماء، ويحتمل أن يبيعها بأقل من قيمتها فيضر الغرماء. هذا مختلف فيه، والذي عليه كثير من العلماء أنه ليس له أن يتصرف في ماله بهذه التصرفات ولا ينفذ تصرفه، فلو حجر عليه فباع بيته لم يصح البيع ولم ينفذ تصرفه. وقال بعض الفقهاء ينعقد البيع لكنه يوقف على رضا الغرماء أو رضا القاضي، يعني باع سيارته، نقول العقد انعقد عقد البيع، ولكن نفاذه يوقف على رضا الغرماء، فنقول لهم إن هذا الرجل الذي حجرتم عليه قد باع سيارته بكذا، فما رأيكم؟ قالوا قبلنا، مضى العقد وصح البيع. أو عرض على القاضي فقال القاضي قبلت، هذا شيء طيب، فإن البيع يصح. وقال بعض الفقهاء إن باعه بثمن مثله أو أكثر صح، لأنه لا ضرر على الغرماء. وإن باعه دون ثمنه فلا يصح، لأنه يضر الغرماء. والأصل والله أعلم أيها الإخوة أن بيعه لا يصح ولا ينعقد إلا إذا تبين أن فيه خيرا وأجازه القاضي، لأنه هو الذي حجر عليه، فله أن يفك الحجر في هذه المسألة. وأما ما عدا هذا فإن بيعه لا يصح. طيب، بقي الإقرار في ماله. إن أقر بعين موجودة لغيره لم يقبل إقراره، يعني قال هذه السيارة التي في ملكي التي عندي لزيد من الناس، لم يقبل إقراره لأنه تصرف في مال موجود وقد حجر عليه. أما إن أقر بشيء في ذمته، فأقر بدين سابق حجر عليه، ولما حجر عليه قال لزيد من الناس علي 10,000، متى هذا؟ قال قبل سنة، فأقر بدين في ذمته سابق على الحجر. فهنا اختلف فيه الفقهاء، فقال بعضهم لا يقبل إقراره. لماذا؟ قالوا للتهمة، لأنه متهم بأنه يريد إدخال الضرر على الغرماء، لما حجروا عليه أراد أن يضرهم فأقر بالدين ليدخل عليهم الضرر. وقال بعض الفقهاء بل يقبل إقراره. لماذا؟ قالوا لأنه إقرار قد اجتمعت شروطه فيصح ولا يتعلق به الحجر. يعني يقولون هذا الرجل إقراره صحيح من حيث ذاته ولا يوجد ما يمنع الإقرار فيقبل إقراره، وهذا الصواب والله أعلم، أن إقراره بدين في الذمة كان سابقا على الحجر يقبل ويلزم به. طيب، هل للحاكم إذا حجر عليه أن يبيع ماله؟ يعني حجر عليه وكان من ماله بيوت وسيارات، فهل للقاضي، هل للحاكم أن يبيع بيوته وسياراته فيبيع ما يحتاج إلى بيع من أمواله؟ قال الجمهور: نعم، يجوز للقاضي أن يبيع أمواله التي تحتاج إلى بيع. لماذا؟ قالوا: لأن حق الدائنين لا يحصل إلا بهذا، وهذه أموال فينبغي بيعها، والحاكم هو الذي يوصل الحق إلى أهله. وقالوا أيضا: لأنه محجور عليه، والمعلوم أن المحجور عليه يتصرف عنه غيره. الصبي إذا حجر عليه وهو محجور عليه يتصرف عنه وليه، السفيه إذا حجر عليه يتصرف عنه وليه، وهنا المفلس حجر عليه القاضي فيتصرف عنه القاضي، فيبيع ويعطي الناس حقوقهم. واستدل الجمهور بحديث معاذ رضي الله عنه، أن معاذ رضي الله عنه داين الناس فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وباع ماله في ذلك الدين وقسمه بين غرمائه. وهذا الحديث رواه البيهقي لكنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. كذلك استدلوا بأثر أن أسيفع جهينة كان يشتري الرواحل، يعني الدواب التي تركب، فيغالي بها. لماذا؟ قال: ثم يسرع في السير فيسبق الحاج، يعني يشتري الراحلة بثمن غال ودين. لماذا؟ ليركب على الرواحل ويسبق الحجاج الذين يمشون وعلى رواحل هزيلة، يريد أن يقال إنه يسبق الحجاج. فأفلس، فرفع أمره إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أما بعد أيها الناس، فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، يعني استدان من أجل أن يقال إنه سبق الحاج، إلا أنه قد ادان فأصبح وقد رين به، يعني أصبح مفلسا. فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين. وهذا الأثر أيضا رواه البيهقي وهو ضعيف، فمن حيث الأحاديث والآثار الأدلة ضعيفة، لكن من حيث النظر فالدليل صحيح، فالدليل صحيح، فإن فائدة الحجر لا تتحقق إلا بهذا. وقال بعض الفقهاء: بل يحبس حتى يبيع ماله ويفي. وفي الحقيقة أن في هذا إضرارا بالغرماء، لأن بعض الناس لا يبالي بالحبس، ونحن نعرف الآن بعض الناس أفلسوا وكان المال الذي يطالبون به أكثر من أموالهم، فحبسوا ولهم سنين ولم يبيعوا ما عندهم، مع أن عندهم أراضي تبلغ الملايين، وبقوا في السجن، ولا زال الغرماء ينتظرون مالهم. فالنظر يدل على صحة قول الجمهور، وهو أن القاضي يبيع عليه ماله ليوفي الغرماء. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويتولى الحاكم قضاء دينه.
نعم، الحجر هنا يا إخوة من أجل الدين، فإذا حجر عليه القاضي فإنه يتولى سداد ديونه. وبين المصنف كيف يرتبها فقال:
قال يرحمه الله: ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، ويدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني.
نعم، يعني إذا كان للمدين رقيق، كأن كان له عبد مملوك وقد جنى العبد جناية تترتب عليها المطالبة بالمال، كأن قتل خطأ فوجبت الدية، فإن المطالبة تلحق السيد وتكون في رقبة العبد. يعني يقول العلماء: يتعلق أرش الجناية برقبة العبد، والمطالبة للسيد، لأن العبد مملوك للسيد. طيب، إذا كان المدين مطالبا بأرش جناية عبده كدية القتل الخطأ، فهنا يبدأ القاضي بسداد ما في ذمة السيد من أرش الجناية التي فعلها العبد. لماذا يا إخوة يبدأ بهذا؟ قالوا: لأن العبد من المال. الآن العبد من المال، والأرش متعلق بهذا العبد، فليس للقاضي أن يبيعه والأرش متعلق برقبته، فلا بد أن يتخلص من أرش جناية العبد، فيبدأ به حتى يحرر هذا المال. لكن قال المصنف هنا: فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين. ما هما؟ من أرش الجناية أو قيمة العبد. يعني يا إخوة، لو كانت الدية تبلغ 200,000 ريال وقيمة العبد تبلغ 100,000 ريال، فهنا على هذا القول يدفع إلى المجني عليه 100,000 ريال، يدفع إلى المجني عليه 100,000 ريال التي تساوي قيمة العبد، ويكون المجني عليه أسوة الغرماء في الباقي كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان أرش الجناية 10,000 وقيمة العبد 50,000، إذا كانت قيمة العبد 50,000 فإنه يعطيه 10,000 لأنها الأقل، ويبقى الزائد للغرماء، يبقى الزائد للغرماء. نعم.
قال يرحمه الله: ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
بعد أن انتهى من أرش جناية العبد ليحرر المال الذي هو العبد، ينتقل إلى المال المرهون لأن الرهن معناه أن بعض مال المدين في يد صاحب دين، فنحتاج أن نحرر هذا المال، فيبدأ بدين من له رهن حتى يحرر المرهون من يده، وهو أحق، أعني صاحب الرهن الراهن أحق من بقية الغرماء. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، لأن هذه هي فائدة الرهن، هذه هي فائدة الرهن. قال: فيدفع إليه القاضي أقل الأمرين من ثمن الرهن أو الدين. يعني إذا كان الرهن بعشرين ألفا والدين 10,000، يعني رهن سيارة قيمتها 20,000 والدين 10,000، فإنه يدفع له 10,000 ويأخذ السيارة لتباع ويكون الباقي للغرماء، يكون الباقي للغرماء. وإن كان الدين أعلى من قيمة الرهن فإنه يعطيه قيمة الرهن فقط. يعني إذا كان الدين 20,000 وقيمة السيارة 10,000 المرهونة، فإنه يعطيه 10,000 فقط ويكون أسوة الغرماء في الباقي، يكون أسوة الغرماء في الباقي. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يجد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
يعني من باع المفلس مثلا سيارة قبل أن يحكم بإفلاسه ثم حكم بإفلاسه وكان الثمن مؤجلا، باع إنسان شخصا سيارة ب10,000 وأجل الثمن ثم أفلس قبل الوفاء، فجاء صاحب السيارة ووجدها كما هي، فإنه يأخذ سيارته ولا يشاركه الغرماء لأنه أحق بها، كأنه فسخ البيع فهو أحق بها. وهذا قول جمهور العلماء لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه، رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وقال البخاري: وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وقال ابن المنذر: قضى عثمان وعلي رضي الله عنهما على أن صاحبها أحق بها، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة. وهذا يدل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعض الفقهاء: بل يكون أسوة الغرماء. وتأولوا الأحاديث الواردة بالودائع، قالوا هذه ليست في البيوع وإنما الودائع، والوديعة رد، لكن هذا التأويل بعيد ولم يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم. فالراجح قول جمهور العلماء، لكن قال المصنف ولم يتلف بعضها. يعني لو تلف بعض السلعة، وجد السلعة لكن بعضها تلف. أعطيكم مثالا، باعه بيتا ب100,000 وأجل الثمن ثم أفلس قبل سداد الدين، وكان البيت قد تهدم بعضه، قد تهدم بعضه. فهنا قال بعض الفقهاء كما قرر المصنف أنه يكون أسوة الغرماء ولا يرجع بالسلعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه، يعني كما هو، وهذا لم يدركه بعينه لأنه قد نقص بعضه. وقال بعض الفقهاء بل يأخذه إن شاء ويكون أولى من الغرماء ويتحمل النقص. وفائدة هذا أن يأخذ السلعة ولا يقاسم الغرماء ويتحمل النقص، ولعل هذا أوفق لقواعد الشريعة أنه يأخذ السلعة بعينها إن شاء إن اختار ويتحمل النقص. وقال المصنف ولم يزد زيادة متصلة، لأنه إذا زاد زيادة متصلة لا تكون له بل تكون للغرماء، وهي لا يمكن فصلها. يعني باعه شاة هزيلة أو صغيرة ب100 ريال على أن يسدد الدين بعد سنة، يسدد الثمن بعد سنة، فأفلس فجاء وقد وجد الشاة كبيرة سمينة، إذا زادت زيادة متصلة لا يمكن فصلها. وفي هذه الحال قال كثير من العلماء لا يرجع في السلعة بعينها بل يكون أسوة الغرماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعينه، والزيادة المتصلة تخرجه عن كونه بعينه، ولأن هذه الزيادة ليست له ولا يمكن فصلها. وقال بعض الفقهاء له أن يرجع بالسلعة ويفوز بالزيادة، له أن يرجع بالسلعة ويفوز بالزيادة، وهذا يخالف قواعد الشريعة في الحقيقة. وقال بعض الفقهاء يخير الغرماء بين إعطائه ثمنها الذي باع به وبين إعطائه السلعة. قال بعض الفقهاء نقول للغرماء هذه سلعته وقد زادت، فأنتم بين خيارين، إما أن تدفعوا إليه السلعة بزيادتها، وإما أن تعطوه ثمن السلعة. ففي مثالنا اشترى الشاه ب100 ريال وقد كانت صغيرة هزيلة على أن يسدد بعد سنة فسمنت، نقول للغرماء هنا إما أن تعطوه الشاه وإما أن تدفعوا له 100 ثمن البيع لا قيمتها عند الدين، لا، وإنما ثمن البيع. وهذا في الحقيقة قول يتفق مع قواعد الشريعة، ويمكن به امتثال الحديث، فيمكن أن يخير الغرماء، لكن الأظهر عندي والله أعلم رجحانا هو القول الأول، وهو أنه ليس له أن يرجع بالسلعة ما دامت قد زادت زيادة متصلة. ونفهم من هذا يا إخوة أن الزيادة المنفصلة لا تمنع أخذ السلعة بعينها، وتكون الزيادة للمفلس، يعني تبقى للغرماء. يعني اشترى شاة فولدت الشاه عنده، ولد الشاه الآن زيادة ولكنه منفصل، فهنا لصاحب الشاه أن يأخذ الشاه عند فلس هذا الرجل، ولكن الولد يبقى ويكون في مال المفلس ويكون للغرماء. وبقي بعض الأمور تتعلق بهذا، وبعض المسائل الحادثة تتعلق بالديون يسأل عنها الناس كثيرا، وإن شاء الله عز وجل نبسطها في درس الغد إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
سن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الصورة الشرعية في المعاملة التي تتم بين اثنين، أحدهما يملك المال والآخر يملك معاملات ورقية باسمه؟
يملك
معاملات ورقية، هكذا يقول، باسمه، توجد استفادة مادية من هذه الأوراق، والشخص الذي يملك الأوراق لا يملك المال، والذي يملك المال لا يملك الأوراق.
السؤال غير واضح بالنسبة لي، فلعل أخي يعيد كتابة السؤال ويشرح لي المقصود بالأوراق، يشرح لي المقصود بالأوراق المالية، لأن الظاهر أنها ليست نقدا، فيبين لي ما هي الأوراق النقدية. نعم،
السلام الله عليكم. سؤال يتعلق بساعة الإجابة بالنسبة لصعود الإمام، كيف يدعو الإمام على المنبر؟
يكون هذا في سكتات الخطيب وعند دعاء الخطيب وبعد أن يسلم ويجلس وعند جلوسه بين الخطبتين وبعد نزوله وفي الصلاة حتى يسلم الإمام. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من قال لبعض من يعرفه: لو أن لي قوة لطلقت امرأتي، فهل هذا يعد طلاقا؟
لا، هذا إقرار بالضعف. هذا يقول: لو أن لي قدرة، ولو تدل على امتناع لوجود، لو حرف امتناع لوجود، فهنا هذا الرجل يقول: يمتنع تطليقي لهذه المرأة لعدم قوتي، لوجود الضعف. فبعضهم مثلا يقول: لو أن عندي مالا أتزوج به أخرى لطلقت تلك المرأة، هذا ليس طلاقا ولا تعليقا. فلو افترضنا أنه أصبح له مال، هل يقع الطلاق؟ الجواب لا، لأنه لم يعلق الطلاق على المال، ولكنه بين عدم سبب عدم التطليق، بين سبب عدم التطليق. فهذا الرجل يقول: لو أن لي قوة لطلقت فلانة، فيقول: أنا لا أطلقها لأنه ليست لي قوة، إما لأنه ضعيف بالنسبة لها، أو ضعيف بالنسبة لوالديه أو نحو هذا، فهذا ليس تطليقا ولا تعليقا. فلو فرضنا أنه أصبحت له قوة لا يقع الطلاق ولا يلزم بالطلاق. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض، أم إن هذا خاص بالعالم؟
الذي يظهر والله أعلم أن هذا للعالم المعلم الذي تعلم وعلم. فمن أصبح عالما بعد أن طلب العلم وعلم فإنه يدخل في هذا، لأنه جاء في الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فمن كان عالما معلما فإنه يدخل في هذا. ولن يصبح الإنسان عالما إلا بالتعلم، فإنما العلم بالتعلم، ومن بذل صادقا وصدق الله صدقه الله وأعطاه الله. ففي هذا حث على التحصيل ليصل الإنسان إلى هذه المرتبة العلية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، قال بعض أهل العلم: لا تكن من شر مخلوقات الله فتطلق لسانك في العلماء الذين عرفوا بالعلم وتعليم الخير، فإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يعني حتى الحيوانات من حيوانات البر وحيوانات البحر من صغيرها وكبيرها، يصلون على معلم الناس الخير ويستغفرون لهم. فكيف تأتي أنت إلى عالم رباني يعلم الناس الكتاب والسنة والتوحيد؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطلق لسانك فيه. والله مما هالني أنه بلغني أن بعض من يقال إنهم طلبة علم يطلقون لسانهم في الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا والله ليس من صفات عباد الله الصالحين. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أئمة هذا الزمان فقها وعلما وورعا وعبادة، يشهد بهذا كل من عرف الشيخ أو اتصل بالشيخ من قريب أو بعيد. يأتي إنسان يطلق لسانه فيه أو يؤخره عن منزلته التي أقر بها العلماء، هذا والله نذير شؤم ونذير سوء. ووالله ثم والله ما أطلق أحد لسانه في العلماء الربانيين إلا كانت عاقبة أمره خسرا. وكم عرفنا من أناس أطلقوا لسانهم في الإمام الجبل ناشر السنة الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة، فكان عاقبة أمرهم إلى خسر وأذلهم الله في الدنيا. بل نعرف ممن كان ينتسب إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى كما يقال الاستقامة، فأطلق لسانه في الشيخ الألباني رحمه الله فآل أمره إلى أن ترك الصلاة، ونعرفه بعينه. فيا إخوة، لحوم العلماء الربانيين الذين شهد لهم بالعلم ويعلمون التوحيد والسنة مسمومة. فإياك يا طالب العلم، إياك أن تطلق لسانك في العلماء الربانيين، حتى لو ظهر لك أن العالم أخطأ في مسألة، فإن هذا لا يحل لك عرضه ولا يسقط منزلته. حتى لو رجحت قولا لغيره من العلماء، حتى لو كان في مسألة كما يسمى اليوم منهجية، ولكنه عالم رباني معروف بالتوحيد والسنة، فإنك لا تسقط فضله ولا يحل لك ذلك عرضه. أما من خالف السنة فقد أزرى بنفسه، ومن ترك السنة فقد أزرى بنفسه وأسقط نفسه من حالق إلى سفل، وهو المزري بنفسه. فعلينا أيها الإخوة أن نحفظ أقدار العلماء الربانيين المعروفين بالتوحيد والسنة، وندعو لهم ونستغفر لهم ونذب عن أعراضهم. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.